إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وذكرنا بأن الإمام البخاري رحمه الله إنما أراد من هذا الحديث ومن التبويب أن يبين أن تشبيك الأصابع محرم ما كان العبد ذاهب إلى الصلاة، اثنين ما كان العبد بين الأذان والإقامة، ثلاثة تشبيك الأصابع محرم إذا كان العبد في أثناء الصلاة. إذا التشبيك بين الأيدي المحرم في ثلاث مواطن: الموطن الأول وأنت متوضئ وذاهب إلى الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرج أحدكم إلى مصلى فلا يشبكن بين أصابعه. الأمر الثاني، النهي الثاني، أي ما كان في بين الأذان والإقامة لأنه ما زال في صلاة. الأمر الثالث، أنه يحرم عليه تشبيك الأصابع داخل الصلاة، وهذا حديث عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس موقوفا عليه أنه رأى رجلا يصلي وهو يصلي يشبك بين أصابعه، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. فرأى الرجل يشبك بين أصابعه فقال له: أتشبك بين أصابعك؟ وبين له أننا نهينا عن ذلك. إذن تشبيك الأصابع المحرم هو ما كان في هذه المواطن الثلاثة، ما دون هذه المواطن فهذا مباح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا شبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام، شبك بين أصابع، كما قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، أي نسي النبي عليه الصلاة والسلام، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. إذن شبك النبي بين أصابعه بعد الصلاة. فهذا دليل من الإمام البخاري على أن تشبيك الأصابع ليس محرم لذاته، وإنما محرم إذا كان في هذه المواطن الثلاثة. قال: وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه، على ظهر كفه الأيسر عليه الصلاة والسلام، يعني كمثل ما شبك هكذا، ثم يضع النبي عليه الصلاة والسلام خده هكذا عليه الصلاة والسلام. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد، أي الناس الذين صلوا فصلوا من ركعتين فخرجوا من المسجد وهم يخرجون من المسجد قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وهنا أخذوا بالظاهر أخذوا بالظاهر. قال وخرجت سرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلم وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. طبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن نريد الغرض من الحديث، الغرض منه قول الإمام البخاري في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفه اليمنى وعليه كفه اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع عليه الصلاة والسلام خده الأيمن عليه، وهو يريد أن يسوق الحديث لجواز تشبيك الأصابع في المسجد. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم قام فكبر وأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. وهذا دليل على أن سجود السهو ليس فيه تشهد، ليس فيه تشهد. والحديث الذي ورد عند الإمام أحمد أن به تشهد، هذه لفظة منكرة، لفظة منكرة أنه تشهد ثم سلم، هذه اللفظة منكرة لأنه تفرد بها ضعيف، تفرد بها ضعيف. وهنا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وكذا الترمذي بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حديث أنس سلم النبي من ثلاث ركعات، من ثلاث ركعات، وكانت صلاة عصر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ركعة، فلما قيل له يا رسول الله إنك سلمت من ثلاث، فقام النبي عليه فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بلال أن يقيم الصلاة، فأقام بلال الصلاة ثم صلى النبي ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم. هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنك إذا نسيت ركعة لك أن تفعل هذا، أن تقيم الصلاة ثم بعد ذلك تركع هذه الركعة ثم تسلم ثم تسجد سجدتي السهو ثم تسلم. وهذا إسناده صحيح كما ذكرت له. إذن الإمام البخاري رحمه الله نخلص من هذا الباب أراد أن يبين بأن تشبيك الأصابع في المسجد ليس محرم لذاته، وإنما تشبيك الأصابع يحرم في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند الوضوء والخروج من المسجد إلى الصلاة كما ذكرنا الأحاديث على ذلك. الموطن الثاني ما كان في مصلاه إلى أن تقوم الصلاة. الموطن الثالث كما ذكرنا حديث عبد الله بن عباس وهو داخل الصلاة، ما يصح أن يشبك في أصابعه. هذه المواطن الثلاثة يحرم بها التشبيك، ما دون ذلك يجوز أن يشبك بين أصابعه سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. سيذكر بعد ذلك باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نمر عليها ونأتي بكتاب أبواب سترة المصلى. نختصر هذا الباب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتبع المواطن التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا ذكرنا في قواعد الأربعاء من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قواعد أصول الفقه بيّن هذه القاعدة الطويلة بأن فعل الصحابي في ذاته ليس بحجة، فعل الصحابي في ذاته ليس
ليس بحجة ما لم يخالفه إيه؟ ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. فإذا خالف النص أو خالفه غيره فلا يكون قول الصحابي بحجة. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، واضح الكلام؟ فإن قول الصحابي أو فعل الصحابي هل هو حجة أم لا؟ اختلف العلماء الأصول على قولين مع إجماعهم على أن خبره حجة، لكن الكلام في حكمه. فمنهم من قال بأن قوله حجة، ومنهم من قال بأنه ليس بحجة كابن حزم والشافعي. ولو أنك تتبعت كلامهم كلامهم جميعا ستجد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الخلاف بينهم ليس خلافا على الحقيقة، وإنما هو خلاف خلاف لفظي، لأن الجميع يقولون ما الذي يقول أنه حجة والذي يقول بأنه ليس بحجة. لو تتبعت كلامهم على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالف نص، إذا خالفه غيره ينظر إلى الدليل، واضح؟ إذن قول الصحابي في ذاته، فعل الصحابي في ذاته ليس بحجة ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. فإذا وافقه غيره أو قال القول ولم يخالفه غيره فيكون هذا قول لا يعلم له مخالف، فيكون إجماعا، وخاصة إذا كان في مسألة مشتهرة. لكن عبد الله بن عمر هنا رضي الله عنه كان يتبع المواطن التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واحد، فعل عبد الله بن عمر هنا ليس بحجة. اثنين، مع أنه خالفه غيره. ثلاثة، وقد خالفه من هو أفضل منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجماهير الصحابة خالفوه في ذلك، فلم يقل أحد منهم أن المواطن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها قاصدا ذلك، وإنما هذه المواطن التي نزل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيها إنما كانت وفاقا لا قصدا، أي أن النبي كان ماشيا في هذا الموطن أو كان نازلا في هذا الموطن فوافق الصلاة، صلاة مثلا الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح، فنزل النبي فصلى هنا. إذن صلاته هنا ليست قصدا وإنما صلاته كانت وفاقا، واضح الكلام؟ لذلك عمر بن الخطاب لما سأل الناس ما بال الناس يصلون في هذا المكان، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان، وفي رواية ما بال الناس يصلون عند هذه الشجرة، قال إن النبي، قالوا إن النبي بايع الصحابة تحت هذه الشجرة فأمر بقطعها، فأمر بقطعها. فهنا بين عمر رضي الله عنه أنه لا يتخذ أثار الأنبياء، أن يتبع أثار الأنبياء في مثل هذه الأمور، قال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. إذن الشاهد أن فعل عبد الله بن عمر هنا خالفه من هو أفضل منه، وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجماهير الصحابة. بيّنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يقصد ذلك لكان أولى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، مفهوم؟ لكن الجماهير خالف ابن عمر وبيّنوا أن فعل النبي هنا كان وفاقا لا قصدا. وفرق بين الفعل وفاق وفرق بين الفعل قصد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحتى يكون العبد متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يوافقه في الفعل ويوافقه في القصد، في الفعل والقصد، لأن النبي نزل هنا وصلى صحيح، لكن ما كان قصده الصلاة هنا، ما كان هذا قصدا، واضح الكلام؟ هذا ما كان هذا قصدا منه عليه الصلاة والسلام. فحتى تكون السنة لابد وأن تفعل كما فعل وتقصد كما قصد عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام كده؟ ففعل عبد الله بن عمر في هذه الأبواب إنما هذا مخالف. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة طويلة ذكرناها يوم الأربعاء بأن فعل الصحابي ليس حجة في ذاته، واضح؟ قال هنا: كتاب أبواب سترة المصلي. كتاب أبواب سترة المصلي. إذن معنى ذلك أن الذي يصلي لابد أن يكون له سترة. قال باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه. سترة الإمام سترة لمن خلفه. واحد: تبويب الإمام البخاري. في صحيح الإمام البخاري: إنما من الإمام البخاري رحمه الله. تبويب الإمام البخاري في صحيح الإمام البخاري من تبويب البخاري نفسه. تبويب صحيح مسلم ليس من صحيح ليس من الإمام مسلم، وإنما تبويب صحيح الإمام مسلم من النووي. افهم دي كويس، واضح الكلام؟ إلا في كتاب الزبيدي، هنا مختصر الزبيدي. مختصر الزبيدي فيه لبعض المواطن في مسائل للتبويب، لبعض المواطن هنيجي عندها إن شاء الله. لكن الشاهد هنا إن الأصل في تبويبات صحيح الإمام البخاري هي تبويبات مين؟ البخاري نفسه، واضح؟ وتبويبات صحيح الإمام مسلم ليست من مسلم، وإنما هي من الإمام النووي رحمة الله عليه، واضح الكلام؟ لذلك النسخ التي قبل الإمام النووي ليس فيها ترجمة، ليس فيها تبويب، وإنما الإمام النووي هو الذي بوب هذه وترجم هذه الأبواب، ثم نسخت بعد ذلك الطبعات عليه على الإمام النووي، لأنه أشهر من شرح صحيح الإمام مسلم، واضح الكلام كده؟ من هنا تفهم من أين يؤخذ فقه الإمام البخاري، حكم الإمام البخاري. الجواب: إنما يؤخذ من تبويبات البخاري، وهذا ذكره ابن حجر في مقدمة فتح الباري، اللي هي هدي الساري في مقدمة صحيح الإمام البخاري. مقدمة فتح الباري لابن حجر دي هو صحيح البخاري كله، يعني المقدمة اللي في مجلدين دي فتح الباري صحيح البخاري كله في المقدمة دي، في الكتابين دول اللي في أول فتح الباري. إذا قرأتهم تفهم بعد ذلك الكتاب ده كله بيتكلم عن إيه، والتبويبات دي إيه، والبخاري كتب إزاي، وإيه قصده، وإيه شروطه، كل ده في المجلدين اللي في أول فتح الباري لابن حجر، واضح الكلام؟ لذلك يؤخذ حكم الإمام البخاري من إيه؟ من تبويبه هو. قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذن يفهم من هذا أن المأموم لو مر أمامه أحد، الجواب: لا يمنعه. صحيح الكلام؟ لو مر أمامه مثلا حمار أو امرأة أو كلب أو هذا لا يقطع صلاته، هذا لا يقطع صلاته، واضح الكلام؟ وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمرنا بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. أولا، هذا ساقه الإمام البخاري ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج وكان إذا صلى إنما توضع له إيه؟ إذا خرج إلى المصلى في الصحراء كانت توضع له الحربة حتى تكون ساترا كالسارية، كالعمود يعني، مفهوم؟ اثنين، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يؤخذ منها بأن السترة هنا واجبة، يؤخذ منها بأن السترة هنا واجبة. ثلاثة، يؤخذ من الحديث بأن صلاة العيد لا تصلى في المسجد، لأنه قال: خرجنا يوم العيد، فيؤخذ من هذا الحديث بأن صلاة العيد لا تصلى في المساجد، واضح الكلام؟ قال: وكان يفعل ذلك في السفر. قوله هنا: وكان يفعل ذلك في السفر، السفر معلوم أنه كان إذا سافر، السفر معلوم أنه في صحراء، صح الكلام؟ ليس كمثل هذه الأيام مثلا، السفر معلوم سفر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في صحراء. فإذا كان النبي في صحراء عليه الصلاة والسلام وحضرت الصلاة، ما الذي يفعل؟ فكانت توضع له الايه؟ توضع له الحربة كي يصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيدنو منها، أي يقترب، أي يقترب منها. إذن وكانت تفعل له في الصحراء، هنا مسألة، كانت تفعل له في الصحراء عليه الصلاة والسلام، هل معنى ذلك بأنه مقصور على ذلك في الصحراء؟ هل كان هذا في الصحراء فقط لبيان حكم أن هذه الحرب تضع له في الصحراء، أم أن هذه العلة في ذلك أن الصحراء إنما هي أمر واسع، أرض واسعة، فليس هناك ساتر، عمود أو بيت أو جدار ليصلي إليه فتوضع له الحرب؟ فهل إذا كان كذلك في الحضر، هل لي إذا كان مثلا في مكان واسع ما فيش مثلا، أنا مش في سفر لكن مكان واسع ما فيش حتى شيء أصلي إليه، هل لي أن أضع شيء وأصلي له؟ الجواب نعم، سواء كان في الحضر سواء كان في السفر. وإنما القيد هنا قيد بيان، القيد هنا قيد بيان، واضح؟ ليس هنا قيد يؤخذ منه مفهوم أنه إذا كنت في غير سفر لا تضع ساتر، لا، واضح الكلام كده؟ قال فمن ثم اتخذها الأمراء. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، هل العنزة هي الحربة؟ واضح، هذا الصحيح أنها العنزة بخلاف الحربة، فإن الحرب معلومة، واضح، التي يقاتل بها المسلم، وإنما العنزة إنما هي عصا وفيها ميولة، أنت عارف كده في عصاية كده بإيه؟ فيها دوران، مفهوم، وبها مدببة كمثل الحربة من آخرها، مفهوم، يعني ممكن تقاتل، يقاتل بها لكنها صغيرة، ليست كالحربة، ولكنها إيه؟ صغيرة ليست كالحربة. لذلك أنس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كنت أحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ فيستنجي بالماء. معنى ذلك أن العنزة هذه كانت إيه؟ كانت في يديه عليه الصلاة والسلام. أما الحرب فهذه لا تستلزم أن العبد يمشي بها دائما. قال فوضعت بين يديه عنزة. يبقى تفهم من الحديث الأول والحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته العملية أنه دائما إذا لم يكن هناك شيء يصلي إليه يضع أمامه شيء، مفهوم؟ ما في شيء مثلا أصلي إليه بروح جايب الكرسي وراح أحطه قدامي، واضح الكلام كده؟ قال وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. الظهر ركعتين والعصر ركعتين، هذا دليل على أن الصلاة في السفر ركعتين، كسر الصلاة في السفر هذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يعلم عنه عليه الصلاة والسلام طيلة عمره حينما يسافر عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنه أتم ولو في مرة واحدة، وما يثبت عن ذلك كذب موضوع، لم يعلم عنه قط عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر، يبقى هذا دليل من السنة العملية، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أن صلاة السفر ركعتان. قال عبد الله بن عباس، وهذا أثر إسناده صحيح، قال عبد الله بن عباس من صلى أربعا في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر، من صلى أربعا في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر، بمعنى أنه إذا صلى أربعا في السفر فصلاته باطلة، كمثل رجل يصلي الظهر ركعتين في الحضر صلاته باطلة، صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجمعة ركعتان، صلاة السفر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، صلاة السفر ركعتان، مفهوم؟ فهذا دليل على وجوب القصر في السفر. وكلمة السفر كلمة مطلقة، فكل ما يسميه القوم سفر إنما يكون سفر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في ذو الحليفة، قصر الصلاة في ذو الحليفة، واضح؟ وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 برد، لكن كانوا يسمونها سفرا. وقصر النبي في تبوك 18 يوم أو 20 يوم على خلاف عند أصحاب السير، ومكث النبي 8 أيام في مكة يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلا يصح التحديد، لا يصح التحديد أن يقال 4 أيام بعد كده يتم، 8 أيام بعد كده يتم. طب ما هو النبي عليه السلام صلى 4 أيام وثلاثة أيام وثمان أيام وثمانتاشر أو 20 يوم في تبوك، والستة أشهر يقصر الصلاة عبد الله بن عمر في أذربيجان، وجابر بن عبد الله قصر الصلاة 2 سنين لأنه كان في علة ما في أمر الجهاد، في أمر حصار قوم لم يتخذها وطنا يقصر الصلاة. واضح الكلام كده؟ قال يمر بين يديه المرأة والحمار، يعني لا بأس بما يمر بين يديه بعد ذلك. فإذا وضعت الشيء لا بأس أن يمر خلف هذا أيما شيء لا يضرك. قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. سؤال من الإمام البخاري ويجيب هو أيضا في الحديث، ما المسافة التي تكون بينك وبين السترة، المسافة التي تكون بينك وبين السترة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بعد أن ساق هذا الحديث قال أن يكون الذي أمامه من السترة آخرها عند رأسه من السجود، آخرها عند رأسه من السجود حتى يستطيع أن يسجد. واضح؟ وهذا هو محل في غلبة الظن، محل هذا الحديث. قال عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. واضح الكلام؟ ممر الشاة، أن يكون بينه وبين هذا الجدار ما يكون من ممر الشاة. هذا دليل على قرب النبي عليه الصلاة والسلام من إيه؟ من هذه السترة. واضح؟ قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى العنزة. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، قال وليدن منها أي يقترب منها. إذن أولا ليدن منها أمر، 2 أن حكم السترة هذه واجبة. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، يبقى السترة ثابتة من قوله ومن فعل الصحابة. يعني شوف، يعني إذا قلت مثلا ما الدليل على وجوب السترة، القرآن والسنة وإجماع الصحابة. القرآن قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، صحيح، وآتوا الزكاة. كيف أقيم الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صحيح كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رأيناه يضع السترة. إذن بأمر القرآن وضع السترة واجب، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الرحل، صح الكلام كده؟ والسنة العملية منه عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، اثنين أمره عليه الصلاة والسلام، إذن السنة العملية مع أمره عليه الصلاة والسلام. ثلاثة مع فعل الصحابة، مع فعل الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن، السنة، السنة العملية، قول النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة على أمر السترة. الواجب الثاني قال وليدن منها، أي يقترب، يقترب منها. مسألة، هل يصح أن يضع عصا مثلا يميلها كده أمامه، أو يضع خط أمامه، أو يقلع النظارة ويحطها قدامه؟ هذه في سنن أبي داود، وكل الأحاديث التي وردت في وضع العصا ميلة أو الخط أو وضع حذاء يصلي إليه لا يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مطلقا، لا يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مطلقا. واضح الكلام؟ إذن اتخاذ السترة هذه سنة مهجورة، سنة مهجورة من المسلمين. تجد دلوقتي المسلمين في مساجد المسلمين ممكن يصلي في أي مكان، تفرقش معه، في أي مكان ممكن يكون أمامه سترة يصلي إليها، عمود يصلي إليه، سارية يصلي إليها، ولا يتخذها ويصلي في أي مكان. يقول لك مش مهم، نحن بنصلي، بنصلي لربنا عز وجل وربنا يتقبل إن شاء الله، وربنا وربنا يتقبل. ما هو ربنا يتقبل صحيح، لكن بإيه؟ بشرطين. أنت تعرف أن ابن حزم بيقول لك أن السترة شرط في صحة الصلاة؟ والله يا خالد، يقول لك السترة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. لو صلى لغير سترة وهو قادر يقول لك صلاته باطلة، شكرا كده خلاص، يقول لك عيد الصلاة وصلي للسترة تاني. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحسن في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. واضح؟ وساق بقى بحث في المحلة، بحث جميل جدا ممتاز، وقوله قوي ولا لا؟ قوله قوي جدا، قوي جدا، يعني انت ممكن تضحك، قوله قوي جدا، قوله قوي جدا، لان ده امر. واضح الكلام؟ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجتي تبعته انا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنازة. عكازة أو عصا أو عنازة، الشك هنا من أحد الرواة لا من الصحابة، لكن الصحيح أنها العنزة لأنها جاءت بإسناد آخر، العنزة بالجزم. ومعنى إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه، ناولناه الإداوة، ناولناه الإداوة أي الشيء الذي يكون فيه، الشيء الذي يكون فيه الماء، شيء زي مثلا كمثل الكوب، واضح، لكن بيغلق. عارف أنت، عارف الزمزمية بتاعت الأولاد، ها، بتغلق كده، هي دي اسمها الإداوة. واضح؟ باب الصلاة، الصلاة إلى الاسطوانة. يبقى فهمنا، فهمنا المسألة الماضية، مسألة السترة، مفهوم؟ إذن ما هو حكم السترة؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين، منهم من قال بالوجوب، منهم من قال بالاستحباب. والذين قالوا بالوجوب اختلفوا على قولين، هل تبطل الصلاة بدونها أم لا، أم يكون آثما والصلاة صحيحة. فمن قال آثما والصلاة صحيحة قالوا لأنها ليست من أصل الصلاة. فإذا كبر العبد ودخل في الصلاة، التكبير، القراءة، الفاتحة، الركوع، السجود، هذا كله داخل الصلاة، مفهوم الكلام؟ هذا كله داخل الصلاة. أما السترة هذه ليست من الصلاة، ليست داخل الصلاة، بدليل أن الإقامة، إقامة الصلاة واجبة، الإقامة واجبة، الأذان واجب، فلو لم يؤذن، لو لم يقيم، حكم الصلاة صحيح. واضح الكلام؟ لأنها ليست من داخل الصلاة، وإنما هي خارج ماهية الصلاة، فهو أمر، نعم، فيأسم فعلا إذا لم يتخذ السترة وإن كان قادرا عليها يأسم، لكن الصلاة صحيحة. ومنهم من قال باستحباب السترة ليس بالوجوب، ليست بالوجوب، واحتجوا بحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أيضا أن قال ابن عباس بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قال إذ دخلت وأنا على آتان، الآتان الحمار الصغير، وأنا على آتان، قال فدخلت بين الصفوف ثم تركت الآتان يرتع، نزلت من عليه وسبته يروح بقى يأكل ولا يشرب ولا يعمل أي حاجة، قال ودخلت في الصف ولم ينكر علي. قالوا هذا دليل على أن السترة مستحبة. في الجواب، الجواب الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح. الدليل صحيح لكن الاستدلال غير صحيح. لما؟ لذلك البخاري قال إيه؟ الإمام سترة الإمام سترة للمأموم، سترة للمأموم. وابن عباس بيقول إيه؟ دخلت بين الصفوف، يبقى ما كان أمام النبي عليه الصلاة وإنما كان بين الصفوف، يبقى الحديث صحيح لكن إنزاله في مسألة استحباب السترة غير صحيح. إنزاله في مسألة استحباب السترة غير صحيح. واضح الكلام؟ يبقى لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. واضح الكلام؟ إذن يبقى الحكم باق على ما هو عليه، ألا وهو الأمر، الأمر بذلك. قال الصلاة إلى الإسطوانة، الإسطوانة هي السارية، السارية العمود، العمود. واضح هذا؟ قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقيل له يا أبا مسلم، هذه كنية سلمة، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عندها. هنا مسألة، أولا الصلاة إلى الإسطوانة يعني الصلاة إلى السارية أو إلى العمود، واضح الكلام كده؟ ده واحد. اثنين، هو بيقول أنه كان يصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، التي عند المصحف. في رواية الإمام مسلم التي عند الصندوق الذي به المصحف، كأن كان هناك مصحف في صندوق. واضح الكلام كده؟ قوله هنا المكان الذي التي عند المصحف، الإسطوانة التي عند المصحف، هل معنى ذلك أن الإسطوانة هذه كانت قريبة من المصحف، معنى ذلك أنه كان قريب من مكان المصلى، مكان الإمام مثلا؟ وهل يؤخذ منها أنهم كانوا يضعون مصحفا للإمام أو للمصلي إذا أراد أن يصلي الإمام من مصحف في النافلة؟ واضح الكلام؟ وهنا مسألة، هل يجوز الصلاة من المصحف؟ لأن هنا بيقول إيه؟ التي، الإسطوانة التي عند المصحف، كلمة المصحف يبقى الألف واللام هذه للتعريف، الألف واللام هذه ليه؟ كأنه مصحف معروف الذي يصلى به. واضح الكلام؟ مثلا بقول لك إيه؟ اعطيني كتاب، اعطيني كتاب، انت هتجيب اي كتاب وتدهوني، صح كلام ولا لا؟ لكن لما اقول لك لماذا لم تأتني بالكتاب، الكتاب، يبقى انا هنا ادخلت الالف واللام المعرفة، يبقى انت تقول لي ايه كتاب ايه حضرتك اللي انت اديتهوني، لان عرفت بالالف واللام، صح كده كلام؟ اذا دخلت هنا فأخرجت الكلمة من النكرة إلى التعريف، يبقى في كتاب معلوم. بقول لك أنت ما جبتش الكتاب ليه لغاية دلوقتي؟ تقول لي أنهي كتاب؟ بخلاف لما أقول لك اديني كتاب أو أعطني الكتاب، يبقى هنا الألف واللام المعرف، يبقى هنا كان في مصحف معروف، الإسطوانة التي بجمع عند الإيه؟ عند المصحف. ولو كان للقراءة التي في المسجد، للقراءة التي في المسجد لما قال المصحف، وإنما يكون في المسجد مصاحف، صح الكلام؟ وإنما لما يقول التي عند المصحف، عند المصحف معنى ذلك أنه كان هناك إيه؟ أنه كان هناك مصحف، هذا المصحف الذي بين مسلم أنه في صندوق يوضع مثلا في صندوق، القرينة القوية تقوم على أنه كان يصلى، يصلى به. وهنا مسألة، هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ واحد، خلاصة البحث، واحد، أجمع أهل العلم على أنه لا يكون في الفريضة، الفريضة هذه لا دخل بها بالمصحف، وإنما يقرأ الإمام بما معه من القرآن. واضح الكلام؟ طيب المسألة الثانية، هل يقرأ من المصحف في النافلة؟ في النافلة هنا وقع الخلاف، هنا وقع الخلاف، فمنهم من قال بأنه لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك، وتبطل الصلاة إن قرأ في، إن قرأ في المصحف، وهذا ما ذهب إليه أبي محمد ابن حزم، وذهب إليه طوائف من السلف من التابعين، وهذا ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي بعضها أسانيدها ضعيفة وبعضها أسانيد صحيح، لأن مصنف ابن أبي شيبة لم يشترط صحة البخاري مثلا يعني، لا، فيه أسانيد إيه؟ فيه أسانيد ضعيفة. واضح الكلام؟ الفريق الثاني قال يصلى، يصلى بالمصحف، يصلى بالمصحف، وهذا مباح، وإن كان الحافظ أولى، إن كان الحافظ أولى، لكن إن صلى في المصحف لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. واحتج واحد بهذا، بهذا الحديث بأنه كان هناك مصحف عند التابعين، عند التابعين، وأقر الصحابة على ذلك، ومنهم سلمة بن الأكوع حينما كان يصلي عند الأسطوانة التي بجواره، بجوار المصحف، ولم ينكر سلمة على كبار التابعين. واضح الكلام؟ ده واحد. اثنين، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ويصححه، ويصححه ابن حزم في المحلى، ما بينكروش أن عائشة صلى بها، صلى بها مولاها ذكوان، ذكوان كان مولى عندها، كان مولى عندها، صلى بها إماما، وده دليل على أن المرأة لا تكون إماما في المصلى، مع أنها عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين، من أعلم الناس، بلغت ربع الشريعة، واللي بيصلي بها ده مين؟ مولى، مش حر، ده مولى، ده مولى. اتنين، ومش صحابي، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 47 سنة، ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام وكانت عندها 18 سنة، 18 سنة ما كست عند النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين، وبعد ذلك صارت 47 سنة تبلغ الشريعة كلها للدنيا. فصلى بها ذكوان، صلى بها ذكوان إماما من المصحف، وذكر هذا الإمام مالك في موطئه، واحتج به مالك على جواز القراءة والإمامة من المصحف في النافلة، في النافلة، وذكر ذلك ابن عبد البر في بحث رائع جدا في كتاب التمهيد، مفهوم؟ وهذا هو الصحيح، إذ أن عائشة لا يعلم لها مخالف من الصحابة، وإنما حدث الخلاف عند أمر التابعين، عند أمر التابعين. إذن سلمة بن الأكوع هنا رأى مصحفا، كان يعلم أن فيه مصحف هنا، مفهوم؟ ويصلي عند الإسطوانة، ومع ذلك ما أنكر. وعائشة رضي الله عنها جعلت ذكوان يصلي بها إماما، ولو كانت لا تجوز الصلاة، ولو كانت باطلة، لما جعلت ذكوان يصلي بها إماما لتعرض صلاتها للخطر والبطلان، هذا ما يكون، هذا ما يكون أبدا. واضح الكلام؟ لذلك إنما يقف هنا عند الإيه؟ عند النافلة، عند النافلة، عند النافلة. أما في الفريضة إنما يقرأ العبد إيه؟ يقرأ العبد، العبد ما عنده من، ما عنده من القرآن. أما في النافلة فيجوز أن يقرأ من، يجوز أن يقرأ من المصحف. وأما المأموم الذي يكون خلف الإمام فلا يمسكن بشيء من المصحف، لا يمسكن بشيء من المصحف، واضح؟ إلا إذا كان مثلا هذا المأموم والإمام له حافظ يقرأ من حفظه ويريد أن يمسك مثلا بالمصحف كي يعدل له شيئا نسيه، مفهوم؟ أو يذكره بأشياء، فهذه من باب الإيه؟ من باب المصلحة، من باب المصلحة، فله ذلك. غيره لا يجوز القياس عليه، غيره لا يجوز القياس عليه. وإن كان الإمام ليس متأكد من حفظه، واضح؟ أو أنه ما يستطيع، خلاص يأتي بالمصحف ويقرأ منه. هذا هو الخلاف في هذه المسألة، وهذا هو التحقيق فيه. الإمام الألباني يقول لا، يقول مذهب أبي محمد بن حزم، يقول لا يجوز القراءة من المصحف، واضح الكلام؟ القراءة من المصحف. ولما قيل له أثر عائشة أنه صلى بها ذكوان، أنه صلى بها ذكوان، قال فعل الصحابة ليس بحجة، يقال ليس بحجة صحيح، لكن ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، فمن الذي خالف عائشة في ذلك؟ بل هناك سلم هنا مقر بذلك. اثنين أنها كانت في نافلة، ليست في فرض، واضح الكلام؟ قال هنا باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال فسألت بلالا حين خرج، أي حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام، دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت الكعبة، وكان معه بلال، وكان معه عثمان ابن أبي طلح، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت. قال هنا حين خرج ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة على ستة أعمدة. قال وفي رواية عمودين عن يمينه. تعال نعد كده، يبقى البيت الكعبة كان وقتها كان فيه كم عمود؟ ستة، صحيح الكلام؟ هنا بيقول بلال عبد الله بن عمر قال جعل عمودا عن يساره، ادي واحد، وعمودا عن يمينه، ادي كده اثنين، وثلاث أعمدة وراءه خلفه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال وفي رواية عمودين عن يمينه. هنا في حاجة، إما أن احنا نقول جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، الرواية الثانية قال وعمودين عن يمينه، يبقى كده كام؟ ثلاثة وثلاثة أعمدة خلفه، صح الكلام؟ هل يؤخذ منها جواز الصلاة إلى غير سترة؟ الجواب لا، لأن أمامه جدار الكعبة، لأنه بيصلي داخله، ولا أنت مش فاهمين؟ لأنه بيصلي داخل الكعبة، لذلك بلال قال له قال فصلى ركعتين داخل البيت، صلى ركعتين داخل البيت. الأذان تفضل.